نعم سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعاله، ولا في صفاته، ولا في ذاته. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى،
وهنا يعني افتتح بالحمد، قال كما هو معروف الاستغراق، استغراق المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، الاستغراق. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله، وهذا هو الفرق بينه وبين المدح. المدح هو أن تذكر صفات الممدوح ولا يلزم من ذلك المحبة ولا التعظيم ولا الإجلال، فأنت تثني على الإنسان بأنه شجاع، تثني على الأسد بأنه قوي، ولا يلزم من ذلك المحبة. أما الحمد فيفرق بينه وبين المدح بأنه ثناء على صفاته الاختيارية، أيضا بصفاته الاختيارية مع التعظيم والإجلال، ويقولها سبحان الله وبحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلامه، من الكلمات العظيمة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لجويرة بنت الحارث لما كانت في مسجدها على صلاة الفجر إلى الضحى، قال: لقد قلت بعدك ثلاث كلمات أربع مرات، لو وزنت بما قلت لو وزنت هون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي جاء في الحديث الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع داعيا يقول قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم سم.
أحسن الله إليك. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القصيدة النونية معروفة بالكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية، فهي كتاب ذكر فيه المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في نظم رقيق وشيق.
السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، هم الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم أهل الحق، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهم الطائفة المنصورة، وهم السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها فينا إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهم السلف الصالح، كل هذه أسماء الفرقة الناجية، السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم
صلى الله عليك.
فإذا المؤلف رحمه الله سيذكر عقيدة هؤلاء، عقيدة الفرقة أهل السنة والجماعة، وعقيدة هذه الفرقة الناجية، وما خالفها من البدع، وما خالفها قد يكون بدعة وقد يكون كفرا وضلالا، في العقيدة الحلولية، عقيدة الاتحادية، عقيدة الفلاسفة، هذه كفر وضلال، عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، هذه المرجئة هذه بدع، منها ما هو كفر ومنها ما هو بدعة وضلال. فالمؤلف سيبين هذه العقيدة وما خالفها من العقائد الكفرية والبدعية. نعم.
أحسن الله إليك. والإنسان إذا حفظ هذه النونية وصار في الخلوة يترنم بها انتفع بها ورق بها قلبه، فهي قصيدة مهمة ينبغي حفظها، ومن كان صاحب همة فإنه يسهل عليه حفظها. ولذا أنا أشير بحفظها، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى يتمثل بأبياتها أحيانا عند المناسبة، فهي في الحقيقة كنز ثمين، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا.
آمين.
قوله: الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، هذه شهادة فعلية، فكل المخلوقات تشهد بأنه الرب عز وجل، لأن هذا المخلوق لا بد له من خالق. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب: لا هذا ولا هذا. إذن فلا بد من خالق، فجميع المخلوقات شهدت بربوبية الله عز وجل وأنه تعالى الرب الخالق الحكيم المبدع. قال الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
إن الشهادة لله تعالى الربوبية تكون شهادة فعلية وتكون شهادة قولية، كان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله هو رب الأرباب وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، هذه شهادة بالقول وشهادة بالفعل وشهادة أيضا بالقلب، يعتقد أن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره ملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. فإذا الشهادة لا تكون بربوبيته وبألوهيته أيضا، تكون إيش؟ شهادة فعلية وشهادة قولية وشهادة قلبية. الشهادة القلبية يعتقد أن الله هو الرب وأنه هو المدبر. الشهادة الألوهية يعتقد أن الله هو المألوه المعبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل. والشهادة القولية: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أنه المعبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل، هذه الشهادة بالقول. وشهادة فعلية تكون أفعاله شاهدة مصدقة لما يعتقده بقلبه ويقوله بلسانه. فالمخلوقات والجمالات كلها شاهدة شهادة فعلية، وقد أيضا وقد تتكلم ونطقها الله وتشهد شهادة قولية وإن كانت جمالا، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تسبحون تسبيحا، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحا إنه كان حليما غفورا. إذن هذه شهادة فعلية كما ذكر المؤلف. نعم.
صلى الله عليه. قوله: أقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، كل المصنوعات تقر له بالألوهية بالعبودية. فإن أراد المؤلف رحمه الله العبودية الكونية فلا شك أنها عامة، لأن جميع المصنوعات مقرة لله تعالى بالعبودية الكونية لا تخرج عن ذلك أبدا. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولذلك تجد أكبر الرؤساء في أكبر الدول خاضعا للمرض إذا أصابه، ومن الذي أصابه به؟ الله عز وجل. خاضعا للموت إذا أخذه، ومن الذي قدر عليه الموت؟ الله عز وجل. إذن العبودية الكونية لا يستثنى منها أحد، أما العبودية الشرعية فيستثنى منها الكافر، فالكافر لم يقر بعبوديته، بل قال الكافرون للرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن إذا أثبتنا أن الخلق مصنوع فهل نثبت أن الله صانع؟ الجواب: نعم، لأن الله تعالى قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكنه ليس من أسمائه بل يخبر به عنه.
يعني الصانع ليس من أسماء الله، وباب الخبر يقول العلماء أوسع من باب التسمي، فيخبر عنه بأنه صانع، يخبر عنه بأن الخبر بأنه قديم، يعني هذا من باب الخبر، ولكن لا يقال أن أسماء الله قديم. ولهذا الطحاوي لما قال قديم العلماء انتقدوه، لكن قال قديم بلا ابتداء، بخلاف القديم فإنه له ابتداء. ولكن أيضا حتى في هذا التقييد فلا يقال إنه قديم من أسماء الله، لأنه ما من قديم إلا وهناك أقدم منه، ولأن القديم يشعر بالقدم والبلا بخلاف الأول، فإنه يشعر بأن كل شيء عين إليه، ولأن الأول ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث قضي عنا الدين وعلينا فقط. فإذا القديم وكذلك الصانع هذا يخبر بها عن الله، ولكن ما يقال له من أسمائه. ولكن أيضا كذلك التعبير بالقديم تركه أولى، ما يقال إن الله قديم، يقول إن الله هو الأول، يقال إن الله هو الأول. نعم،
أحسن الله إليك.
إذن هنا إقرار المخلوقات بالربوبية هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله، المخلوقات كلها يعني جميع المصنوعات قالت له بالعبودية. العبودية نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة العبودية الكونية، والعبودية الخاصة هي عبادة المؤمن المختار، هذه العبودية الخاصة، وهي عبودية التوحيد والإيمان. أما العبودية الخاصة العبودية العامة بمعنى أنه معبد مدبر تنفذ فيه مشيئة الله وقدرته، وليس له امتناع، تنفذ فيه إذا أراد الله ما له الموت أو المرض أو الصلاح أو الفساد، ولذلك فلا يمتنع. نعم، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا معبد، كل مساس يوم القيامة معبد مسخر تجري فيه أحكام الله وأقداره في الدنيا والآخرة. نعم،
أحسن الله إليك. وتجد المتكلمين دائما في كلامهم يعبرون عن الخالق بالصانع، وهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي، بل التعبير بالخالق هو الموافق للقرآن. قال الله تعالى: الخالق البارئ، وقوله: وعدت له الشهادة جميع الكائنات.
نعم، ترى بعض الناس يقولون الله هو القديم، وهذا لا ينبغي، بل التعبير الأول هو الذي ينبغي، كما أنه لا ينبغي التعبير الصانع عبر بالخالق، وكذلك لا ينبغي التعبير بالقديم وإنما عبر بالأول. نعم،
صلى الله عليه. قوله: وعدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. ولهذا يقول الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
إذن جميع الكائنات تشهد بأنه لا إله إلا هو، بما أبدع الله فيها من لطيف صنعه وبديع آياته. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذه شهادة، يعني كونها بديعة، كون الله تعالى صنعه فيها لطيف وآية وبديع في آياته، هذه شهادة، شهادة منها بأنه الله الذي لا إله إلا هو، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، لأنه لا منازع له،
صلى الله عليه، لأنه لا منازع له، يفعل في خلقه ما يشاء، وهذا يدل على أنه عز وجل واحد. قوله: وسبحان الله وبحمده، هذا جمع بين التنزيه عن كل ما لا يليق به وإثبات الكمال له، فبالحمد ثبت له الكمال بمعنى أنه يحمد على كماله، وبالتسبيح ثبت له عز وجل التنزيه عن كل نقص، والتسبيح والتحميد يقرنان دائما لأن بهما الكمال المطلق. قوله
كما في الحديث: الحمد لله تملا الميزان، سبحان الله والحمد تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله التنزيه وبحمده جمع بين التسبيح، بين التنزيه وبين التحميد، والتسبيح فيها تنزيه للرب عن النقائص، والتحميد فيه إثبات الكمال، فالتسبيح فيه تخلية والتحميد فيه تحلية. سبحان الله بحمده، فأنت تخلى تنزه تخلي تخلية تنزيه الله عن النقائص، والتحلية إثبات المحامد لله عز وجل. ولهذا من أفضل سبحان الله وبحمده من أفضل الذكر جمع بين التسبيح والتحميد. نعم.
صلى الله عليه. قوله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بيان لمقدار هذا الحمد وكيفيته، فعدد خلقه بالكمية ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذا بالكيفية، وإن كان مداد الكلمات قد يكون بالكمية أيضا. قوله الأحد الصمد، الأحد أي المتفرد، والصمد القول الذي يجمع كل ما قيل فيها.
متفرد يعني لا يشارك أحد، منفرد لا نظير له ولا مثيل، متفرد. نعم. الصمد،
والصمد القول الذي يجمع كل ما قيل فيها أنه الغني بذاته الذي افتقرت له جميع مخلوقاته، فهو غني عن جميع المخلوقات، وجميع المخلوقات كلها مفتقرة له. قوله لا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، هذه ثلاثة أشياء لا شبيه لله تعالى فيها، وهي أفعاله وصفاته وذاته. أولا الفعل، فمثلا استوى على العرش فعل، لكن هل هو يشبه استواءنا على السرير وعلى البعير؟ الجواب لا.
هذا قول المشبه. المشبه يقولون إن الله استوى، استواء الخالق كاستواء المخلوق. قالوا لا نعلم استواء إلا كاستواء المخلوق. يقولون إن الله له علم كعلم المخلوق، وله سمع كسمع المخلوق، وله بصر كبصر المخلوق، واستواء كاستواء المخلوق. هذا كفر وضلال والعياذ بالله، هذا كفر وضلال. والمعطلة نفوا، قالوا ليس له صفات، ليس له، نفوا الاستواء، نفوا العلم، نفوا الحكمة، نفوا السمع، نفوا البصر، وهذا إلحاد والعياذ بالله. نعم. فالمشبه نعم.
أحسن الله منك. وكذلك ينزل إلى السماء الدنيا، هل يشبهه نزولنا من السطح إلى الأرض؟ الجواب لا. ثانيا الصفات مثل العلم والسمع والقدرة والعزة أيضا لا تشبه صفاتنا. فنحن عندنا علم وقدرة وسمع وبصر وعزة وحكمة، لكن لا تشبه ما لله تعالى من ذلك. ثالثا الذات.
نعم. الآن عندك قول لا شبيه له في أفعاله، ولا شبيه له في صفاته، ولا في ذاته. الفعل لا شبيه له، أفعاله كالخلق والرزق والإماتة والإحياء والاستواء والإرادة وغيرها، هذه أفعال لا شبه الله فيها من خلقه. وكذلك الصفات، العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات، كلها لا يشبه الله فيها أحد من خلقه. الذات وغير الذات. نعم. الذات. نعم. ثالثا
الذات، فذوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق عز وجل. واعلم أن كلمة ذات تطلق على عين الشيء.
نعم. قول مراد نفس الرب، نفس الرب لا يشبه أحد من خلقه. الله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هنا التعبير بالذات تعرض المؤلف له مثلا، يعني قيلت هذه الكلمة. نعم.
لكن هذا الإطلاق.
نعم. ثالثا الذات.
أحسن الله عملك. وثالثا الذات، فذوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق عز وجل. واعلم أن كلمة ذات تطلق على عين الشيء، لكن هذا الإطلاق هل هو لغوي أو محدث؟ قال بعضهم إنه محدث، وإنها في اللغة لا تطلق على ذات الشيء، وإنما تطلق على الجهة وعلى الحال، وأن تكون بمعنى صاحبة. فتقول مثلا هذه امرأة ذات مال، أي صاحبة مال. قال الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم، أي الحال التي بينكم أصلحوها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منها في ذات الله، أي في جانبه وجهته.
نعم. وهذه ليست كذبة في الحقيقة، والكذب يطلق ويراد به الإخبار بغير الشيء أو بغير الواقع، سمى مخالفة الشيء سمى كذبا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بطن أخي استطلق وأنا قال أسقي عسلا، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، كذب يعني خالف الواقع. فإبراهيم هنا لم يكذب وإنما يجادل بهن عن ذات الله، لم يكذب إبراهيم، يعني ليست كلمة في الظاهر أنها خلاف ما يفهمه المخاطب، ولكنه جادل بهن عن الله عز وجل. نعم، لم يكذب إبراهيم
صلى الله عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله أي في جانبه وجهته.
هذا هو الشاهد. نعم.
وقال خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله أي في جانبه وجهته، لكن استعملت استعمالا شائعا عند العلماء حتى صارت حقيقة عرفية، فاستعملت في مقابل الصفة، فاستعملوها بمعنى نفس الشيء وعين الشيء، فكما تقول العرب: هذا زيد عينه، وهذا زيد نفسه يكون، وهذا زيد ذاته. وصار الآن استعمالا شائعا لا ينكر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في صفاته وذاته.
نعم، لكن ما أصل الكلمة؟ هل هي أصل الكلمة من أين جاءت؟ هل هي كلمة منطقية أو غيرها؟ علماء المنطق يبحث يعني أصل الكلمة هنا في اللغة، كتب اللغة الآن، لأن أحيانا كلمات المنطق دخلت في اللغة العربية كما يدخل في اللغة العربية بعض الكلمات العجمية، كما في سجيل وأبابيل، لأن بعضها من اللغة الفارسية وبعضها من غيرها وبعضها من اللغة العبرية. فالذات كلمة ذات الآن أصلها من أين جاءت؟ هل هي مثلا منطقية من علماء المنطق أو غيرها؟ نعم، يبحث إن شاء الله. شوفنا المناطق،
المراد
بالجوهر، ما معروف مثلا الجوهر والجسم، لكن طيب ثم شوف إن شاء الله، تبحث إن شاء الله تقول عليه. نعم. مقابل العدد، اسمها العدد خلق، يعني ليس فيها هنا عدد وإنما فيها الكمية، يعني المراد بها العظمة، عظمتها عظيمة. مثل الآن مثل ما قال المقيم: من قرأ القرآن بالتدبر، ومن قرأ القرآن وختم ختمة، أو قرأ القرآن بغير تدبر وختم خمسة ختمات، أيهما أفضل؟ قال إن القراءة بالتدبر مثل الجوهرة الكبيرة، والقراءة خمس مرات ختمها مثل الجواهر الصغيرة، مثل الجواهر الصغيرة. فالجوهرة الجواهر الصغيرة هذه بالكمية، والجوهرة الكبيرة بالكمية، هذه كمية يعني جوهرة ضخمة، وهذه جواهر صغيرة بالعدد، وهذا مثله عدد خلقه، هذا بالعدد، هذا إيش بالكمية، سنة بالكيفية، يعني أنها مراد العظمة. نعم، وليس مراد تحديدها. نعم.
وقوله: ولا شبيه له في أفعاله، هذا من باب التجوز، وما قاله شيخه رحمه الله من التعبير بنفي التمثيل أولى، يعني الذي ينبغي ألا نعبر بلفظ، يعني الذي ينبغي ألا نعبر بلفظ التشبيه بل نعبر بلفظ التمثيل.
نعم، لا شبيه له في أفعاله، نقول لا مثيل بدل من التشبيه، لأن التشبيه لا بد تثبت، كما يبين المؤلف لا بد تثبت نوعا من التشبيه، ما من شيئين إلا وبينهما اشتباه. أي شيئين موجودين بينهما اشتباه وهو مطلق التشبيه لا بد من إثباته، أي بين الآدم والحيوان بينهما اشتباه ولا لا؟ كل منهما مخلوق، هذا نوع اشتباه، هذا مخلوق هذا مخلوق، هذا له روح هذا له روح. ما من شيء إلا بينهما حيوان جماد إلا أصل التشبيه. أما التشبيه المطلق التشاؤم من جميع الوجوه هذا أيضا لا وجود له، فلذلك يتحاشى ما يقال لفظ التشبيه، يقال لفظ أكمل لا مثيل له ولا يقال لا شبيه له، لأن مطلق التشبيه لا بد من إثباته، والتشبيه المطلق لغو لا يمكن إثباته. تشبيه مطلق التشبيه لا يوجد شيئين في الدنيا والآخرة إلا وبينهما مطلق التشبيه، هذا مخلوق هذا مخلوق. أما التشبيه المطلق وأن هذا يشبه هذا من جميع الوجوه هذا لا يوجد. إذن التعبير السليم أن يقال إيش؟ لا مثيل هذا بينه مؤلف، هذا معروف من قبل ذكره العلم وهو مذكور ذكرناه في مواضع عندنا في شرطة وغيرها، والمؤلف سيبينها الآن. بس نعم
صلى الله عليه
قوله ولا شبيه له في هذا ما إيش؟
صلى الله عليه وقوله ولا شبيه له في أفعاله هذا من باب التجوز، وما قاله شيخه رحمه الله من التعبير بنفي التمثيل أولى، يعني الذي ينبغي ألا نعبر بلفظ التشبيه بل نعبر بلفظ التمثيل، لأن ذلك هو الذي جاء في القرآن الكريم، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. أما التشبيه وإن كان يراد به معنى التمثيل لكنه لا يساوي نفي التمثيل، وعلى هذا فنقول التعبير بنفي التمثيل أولى من وجوه. الأول أنه الذي جاء به القرآن، وكلما وافق كلام الإنسان ما عبر به القرآن والسنة فهو أولى لأنه كلام محكم. الثاني أن نفي التشبيه مجمل في الواقع، لأن هناك أناسا يدعون أن من أثبت لله صفة فهو مشبه، فأهل التعطيل يسمون أهل الإثبات مشبهة، فإذا قلنا مع نفي التشبيه وقد تقرر في ذهن الإنسان أن إثبات الصفات تشبيه فهم من هذا اللفظ نفي الصفات. الثالث أن نفي التشبيه لا يصح، لأنه إن أريد به مطلق التشبيه فهو غير صحيح، لأنه لا بد من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة، وهو نوع من التشبيه لكنهما يختلفان في كيفيتها.
يعني هذا يعني مطلق التشبيه لا يمكن نفيه، كل موجودين في الدنيا والآخرة بينهما نوع اشتباه وهو الخلق، هذا مخلوق هذا مخلوق، الجنة والنار بينهما اشتباه، ما هو الخلق؟ الله خلق الجنة وخلق النار، وهكذا الحيوان والإنسان، هذا لا يمكن نفيه، واضح هذا. والنوع الثاني التشبيه المطلق يعني من جميع الوجوه هذا لا يمكن لا يكون وجوده، فبهذا يتحاشى مع المحذورين السابقين. نعم. فمثلا
العلم لله عز وجل علم، فمثلا العلم لله عز وجل علم وللإنسان علم، لا بد من هذا، فهما اشتركا في أصل العلم وهو نوع من الشبه، فإذا أراد بذلك نفي مطلق التشبيه فهذا غلط، لأنه لا بد من اشتباه عن اشتراكا في أصل المعنى، فهذا لا بد منه، لكن يختلفان في الكيفية والعموم والشمول وما أشبه ذلك.
نعم، مثل القدرة والسمع والبصر، الخالق له قدرة ومخلوق له قدرة، لكن الخالق قدرته كاملة وقدرته ناقصة، العلم والسمع والبصر الخالق له سمع ومخلوق له سمع، هذا أصل الصفة، يعني لا بد من يعني فيه اتفاق بين صفات الخالق وصفاته في أصل الصفة، في أصل الصفة العلم ضد الجهل، هذا في الخالق، القدرة ضد العجز، القدرة ضد العجز في الخالق والمخلوق وهكذا، لكن ليس هناك اشتباه، قدرة الخالق كاملة وقدرة المخلوق ناقصة وهكذا. نعم
صلى الله عليه. وإن أراد به التشبيه المطلق قال من غير تشبيه، أي التشبيه المطلق، فهذا لغو من القول لا قيمة له.
والمراد بالشيء المطلق التشبيه من جميع الوجوه، هذا من جميع الوجوه. الفرق بين التشبيه المطلق هو نوع التشبيه في أصل، في الأصل لا بد منه، هذا مطلق التشبيه. أما التشبيه المطلق هو تشبيه الشيء بالشيء في جميع من جميع الوجوه، هذا لا يوجد، لا يمكن، نعم لا يوجد، ما تجد ولا تجد مخلوقين متشابهين من جميع الوجوه، حتى أنت وأخوك التوام لا فيك فرق، لا يمكن تتشابه من جميع الوجوه، نعم.
الله يليك. فهذا لغو من القول لا قيمة له.
لغو، هذا لغو من القول، لغو، يعني الخالق لا يشبه المخلوق مثلا، أو تقول زيد لا يشبه عمرو تشبيها مطلقا، نعم هذا لغو.
فهذا لغو من القول لا قيمة له، لأنه لا أحد ممن يثبت الخالق والمخلوق يقول إن الخالق مثل المخلوق من كل وجه. إذن يكون نفينا للتشبيه إذا أردنا التشبيه المطلق يكون لغوا من القول، لأنه لا حاجة إليه، كما لا حاجة أن نقول السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولا أن نقول كما قال الناظم كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. إذن نفي التمثيل أولى لهذه الوجوه الثلاثة، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله حين ناظر من ناظره في العقيدة الواسطية.
يعني أولا أن الذي جاء به القرآن هو نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، جاء نفي التمثيل ولم يأتي نفي التشبيه. وثانيا أن نفي التشبيه يقول هذا مجمل، قد يقع فيه من ينفي الصفات فيظن أن نفي الصفات التشبيه. وثالثا أن نفي التشبيه فيه التفصيل، إن أراد به مطلق التشبيه فهذا لا يمكن، وإن أراد به التشبيه المطلق فهذا لغو. نعم، فهذه الأمور الثلاثة يقول المؤلف.
قال إذن نفي التمثيل أولى لهذه الوجوه الثلاثة.
نعم،
وهذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله حين ناظر من ناظره في العقيدة الواسطية.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. قوله تفويض منصوبة بفعل محذوف، يعني أفوض ذلك تفويض عبد. قوله بل هو بالله وإلى الله أي بالله وجودا، فوجود الإنسان بالله وإلى الله غاية، فإن مرجع العبد إلى الله تبارك وتعالى، مهما طالت به الحياة مرجعه إلى ربه تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى.
الله أكبر، ولا شك في هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا كفء له، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من بريته، وسفيره بينه وبين عباده، وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أرسله على حين فترة من الرسل، وطموس من السبل، ودروس من الكتب، والكفر قد اضطرمت ناره، وتطاير في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قوله وسفيره بين عباده، السفير يعني الرسول، ومن ذلك سفراء الدول، لأنهم واسطة بين دولهم وبين الدول الأخرى. قوله أرسله بالهدى ودين الحق، اعلم أن الهدى في هذا الموضع هو العلم النافع، وأن دين الحق هو العمل الصالح، لكن الهدى في غير هذا الموضع ينقسم إلى هدى توفيق وهو العمل الصالح، وإلى هدى علم وهو البيان والإرشاد. قوله والكفر قد اضطرمت ناره،
ما يكون في هذا الموضع خاصة صرف الهدى ودين الحق العلم النافع، وأما الهدى الهداية تنقسم إلى هداية التوفيق وهداية العلم، يعني يهدي الله فيعلم الحق ويهدي الله فيعمل بالحق، هداية الدلالة وإرشاد وهداية التوفيق وتسديد. فإذا هدى الله الإنسان إلى الترشيد عالم الحق، كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، هديناهم الحق، هذا هداية الدلالة، لكنهم لم يوفقوا للعمل، عرفوا الحق ولم يعملوا به. ومن قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي يوفق، يوفقه للعمل والقبول والاعتقاد الصحيح، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هي الدلالة، أثبتها الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. فتنقسم إلى قسم الهداية في بني آدم، والهداية من حيث هو أربعة أقسام: هداية عامة تشمل الحيوانات والطيور وغيرها والآدميين، هداية خاصة بالمؤمنين وهداية الدلالة والإرشاد، هداية أيضا خاصة ببني آدم وهداية خاصة بالمؤمنين وهداية التوفيق والتسديد، والرابعة الهداية الجنة وإلى النار، هداية المؤمن إلى الجنة وإلى الكافر إلى النار، فهدوهم إلى صراط الجحيم. في الحديث أن الرجل يكون أهدى إلى بيته في الآخرة من بيته في الدنيا، وكما جاء في الحديث. المقصود أن المؤلف الشيخ رحمه الله بين قال يعني هدى بدين الحق، المراد العلم النافع، لكن الهداية من حيث هي تنقسم إلى هداية علم يعني دلالة وإرشاد، وهداية عمل وتوفيق. نعم.
صلى الله عليه.
قوله هو الكفر.
قوله هو الكفر قد اضطرمت ناره، الكفر بالضم مبتدأ، فهذه جملة جديدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله سبحانه بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم، وليل الكفر مدلهم من ظلامه شديد قتامه، وسبيل الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها، ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان، فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، وأطلع به شمس الرسالة في حناجس الظلم سراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، وشرح الله له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه إزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في الكتاب المبين، وقرن اسمه باسمه، فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين.
نعم، وقرن اسمه باسمه لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، حياته. نعم،
صلى الله عليه.
وقرن اسمه،
وقرن اسمه باسمه، فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، هذا الصف عظيم، وكلها صف الرسول. أقول هذا لا شك أنه يعني فتح من الله تعالى على هذا الإمام بحيث الأوصاف العظيمة. قال فلق الله، من قول فلق الله سبحانه بحمده بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان، أطلع به شمس الرسالة، وإلى وصل به مع أسد العلماء وعلى زبه إلى الأوصاف، يعني قد لا تجتمع للشخص في وقت واحد، كنا اجتمعت لا في وقت واحد يدل على أنك قلبه سيار كما قال الشيخ رحمه الله. نعم،
صلى الله عليه. قال الشيخ رحمه ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ابن القيم رحمه الله قلمه سيار
لا شك،
ومن نعمة
سأل هذا الأودية العظيمة في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وكلها حق. نعم،
ابن القيم رحمه الله: قلمه سيال، ومن نعمة الله على العبد أن يكون قلمه سيالاً ويكون كلامه منتظماً ومتآلفاً، لأن بعض الناس لو أراد أن يكتب مثل هذه الخطبة ربما يمكث شهراً في كتابتها.
صحيح.
هذا إن كتبها.
إن استطاع، وقد لا يستطيع. نعم.
صلى الله عليه. هذا إن كتبها وقد لا يستطيع. وبعض الناس يمن الله عليه فيكون عنده انطلاق في القول والكتابة، وبعض الناس تجده قوياً في كتابته عيياً في خطابه، وبعض الناس بالعكس.
وهذا واقع، هذا واقع. بعض الناس قلمه سيال ولكنه إذا أراد يتكلم استطاع، ما يستطيع. وبعضهم بالعكس، ينطلق لسانه والكتابة ما ليس عنده يعني تحقيق في الكتابة وتدقيق. الله تعالى هو الفتاح العليم سبحانه. نعم.
صلى الله عليه. وقد حدثني شيخنا محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله فقال: إنني سمعت السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى صاحب المنار وهو يتكلم في المسجد الحرام، لكنه يقول إن كلامه رديء في خطابه، مع أن كتاباته من أرقى الكتابات.
الله أكبر.
ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء والناس يختلفون.
صحيح، هذا الواقع لا شك.
قوله: وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، الغلف المغلف عليه، ومنه غلاف الشيء يطوى عليه فيخفى. فالقلوب قلوب مفتحة قابلة للحق مطمئنة به.
اللهم اجعل قلوبنا مفتوحة للحق قابلة له.
وقلوب مغلفة والعياذ بالله، قد ران عليها ما كان يكسب صاحبها وختم عليها وطبع عليها فلا ينفعها شيء، نعوذ بالله من هذا.
قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله سبحانه. قال عن كفار: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله: وكشف الغمة.
نعم.
ليس المراد بالغمة الغم الذي يصيب الإنسان.
نعم.
بل المراد الغمة التي كان غطاها أهل الكتاب على الدين، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وما أشبه ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كشفها وبينها. قوله: وشرح الله له وشرح الله صدره ورفع له ذكره ووضع عنه إزره. الله أكبر. رفع الله له ذكره عليه الصلاة والسلام، فهو يذكر مع ذكر الله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي الأذان في كل يوم 5 مرات على الأقل يشهد له بالرسالة على أعالي الأمكنة، فله ذكر في العبادات، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت في عبادتك تستحضر أنك تابع للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك وإن لم تقله بلسانك، وهذا لا شك أنه من رفع الذكر. ثم الرفع الأعظم يكون يوم القيامة، حين يلحق الناس من الهم والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، يطلبون أن يشفعوا لهم عند الله، فلا أحد يشفع إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مستفاد من قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قوله: أقسم بحياته في الكتاب المبين، أقسم بحياته في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
لعمرك يعني لحياتك، قسم.
صلى الله عليه. قوله: وقرن اسمه باسمه، وهذا ليس دائما بل في بعض الأحيان، ولهذا كره العلماء أن يقول الإنسان عند الذبح: بسم الله وصلى الله على محمد، لأن المقام مقام إخلاص وعبادة. إنما في بعض الأشياء قرن الله تعالى اسم رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه سبحانه وتعالى. قوله: فلا يصح لأحد خطبة حتى يشهد أنه عبده ورسوله، وهذا القول هو الصحيح، أن الخطبة لا تصح إلا بالشهادتين، وإن كان الفقهاء رحمهم الله لم يشترطوا ذلك لكن قولهم ضعيف. إذن الصحيح أنه لا بد في الخطبة من الشهادة لله عز وجل بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، وهذه أضفها إلى المعلومات في الفقه، بمعنى أنك إذا مررت بشروط الخطبة في باب صلاة الجمعة فأضف إليها ذلك. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله أنه لا بد أن تشتمل الخطبة على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم، هذا قاله بعض الفقهاء، قال من شروط الخطبة الشهادة بالوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وإما الذي ذكره المؤلف هذا يمكن بعض الفقهاء ما اشترطوا هذا، اشترطوا الحمد لله، لكن هذا الصواب لا بد من شهادتين، ما تصح الخطبة إلا بالشهادتين، الخطبة الأولى والثانية، وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. حتى الخطبة الثانية بعض الخطبة يتساهل كذا يقول الحمد لله، بعضهم يختصر، بعضهم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا بأس، وقد يتساهل بعضهم. هناك من تكون خطبته يعني خطبة ما يستدل فيها بالآيات، ولكن حتى الشهادتين قد ينقص، فإذا خطبة جوفاء يتكلم فيها عن أشياء وعن أمور دنيوية ولا يكون هناك استشهاد بالآيات، هذه يعني خطوة لا نفع فيها قليل، لا بد من استشهاد بالآيات القرآنية والحديث النبوية واستشهاد الله تعالى بالوحدانية وبالرسالة. وقال علماء أيضا لا بد من قراءة آية، قال الفقهاء لا بد تكون خطوة مشتملة على الشهادتين ولا بد فيها من قراءة آية ولا بد من الوصية بتقوى الله. الحمد لله لا بد يكون فيها تستمر على الحمد لله والشهادة لله بالوحدانية والشهادة لله بالرسالة والوصية بالتقوى وإيش
قراءة شيء
من قراءة آية، قراءة آية والوصية بالتقوى، يعني هذه لاحظ الخطيب الحمد لله والشهادة لله بالرسالة والوصية بالتقوى وكذلك أيضا قراءة آية. نعم،
الأمر بالصلاة
نعم لا لا ما اشترى، ما يقول صلوا على النبي، لا اشترى يصلي هو يصلي على النبي. نعم، لكن من ذكر إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد للسامع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أبخل الناس من يعني شد الناس بخلا من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلي على
ما هي في المقدمة؟ زيادة. طيب شو هذه من التنبيه، خلنا نكمل. زيادة بعض النسخ، اختلاف النسخ. طيب.
نعم. صلى الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، وعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناه وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته بين رياضها وبساتينها لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه.
الله أكبر، هذا ما سأل فيه قلم. طيب شوف التعليقات على النسخة على ما مضى.
أحسن أريكم التعليقات على اختلاف النسخ نتجاوزها.
من أول التعليقات كلها، شوف التعليق الأول من أولها إلى هذا إلى المقطع. شو التعليقات فيه؟
بعض أحسن أريكم فقط في الكلام على اختلاف النسخ، هل نتجاوزها هذه؟
إذا كان اختلاف النسخ، إذا كان فيه يعني زيادة كلمات تتنبه في زيادة كلمات.
أحسن أريكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: وزنة عرشه، أي أسبحه وأحمده بثقل عرشه أو بمقدار عرشه. انظر عون المعبود.
ها؟ عون، يعني هذا مراد الكيفية كما سبق. ثقل وكيفية، هذا المراد الكيفية وليس المراد العدد. عدد خلقه وزنة العرش، هذا شرح الكيفية. نعم.
قوله مداد
الكمية. كمية. نعم.
قوله مداد كلماته، المداد مصدر مثل المدد، وهو الزيادة والكثرة، أي بمقدار ما يساويها في الكثرة. وكلماته تعالى لا تعد ولا تحصر، وهي كلامه وهو صفته. فإن المراد مبالغة في الكثرة، لأنه ذكر أولاً ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق، ثم ارتقى إلى ما هو أعظم منه، أي ما لا يحصيه عد، كما لا تحصى كلمات الله.
فقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ومده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عز وجل حكيم. يعني لو ما جعل الله ما في الأرض من الأشجار أقلام يكتب بها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ومده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. المعنى أن لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها والبحر ومده من سبعة أبحر وكتب بهذه الأقلام من هذه البداية البحور لا تكسرت الأقلام ونفدت البحار ولم تنفد كلمة الله، لأن الله تعالى باقي بذاته وأسماء وصفاته، والمخلوق يفنى. المخلوق يفنى، وكذلك ما خلق الله في الجنة يبقى، الجنة باقية والدنيا فانية سائلة. ولهذا قال بعض السلف: يعني لو أن الآخرة خزف يبقى والدنيا ذهب يفنى لكان العاقل أن يقدم ما يبقى ولو كان خزفا على ما يفنى ولو كان ذهبا، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ هذا في الآخرة باقية. ولهذا لما قال الشاعر: على كل شيء ما خلى الله باطل، على كل شيء ما خلى الله باطل، قالوا صدقت سهير. ثم قال السطر الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل، قالوا كذبت، نعيم الآخرة لا يزول. فصدق في الشطر الأول وكذب في الشطر الثاني. على كل شيء ما خلى الله باطل، هذا صحيح. وكل نعيم لا محالة زائل، قال لا كذبت، بل نعيم الآخرة لا يزول بل يبقى. قال كل، ولا استثنى، ما قال ما استثنى الآخر، قال كل من صيغ العموم. شاعر جاهد. نعم كمل.
أحسن الله إليكم. قوله: وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا اقتباس من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن.
الله أكبر.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
نعم، يدل على عظم هذه الكلمات، وهذا فيه يدل على فضل العلم. فالعالم يعني يقدم الأعلى والحسنات بخلاف غير العالم، فيفوت عليه من هذا. يفوت عليه مثل هذا. الجويرية استفادت من النبي صلى الله عليه وسلم، بين لها أنها جالسة تسبح لكنها ما قالت هذه الكلمات، فبين لها صلى أن هذه الكلمات الأربع قال ثلاث مرات تزن فيما قالته من حين جلوسها في مسجدها بعد صلاة الفجر إلى الضحى. وهذا يدل على أن فضل العالم على العابد، وأن العالم يقدم يعني ما فيه ثواب كبير يأتي به في وقت وجيز، والعابد يفوت شيء من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، في رواية في صحيح مسلم لفظ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماته.
نعم يتكرر.
فهل يقال هذا مرة وهذا مرة؟
نعم هذا وهذا يقال، أقول هذا وهذا.
أحسن الله إليكم.
كذلك في النسائي الله يحسن إليك. كذلك عند النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وتلك كلماته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كذا عدد خلقه ورضا نفسه هكذا. عند السند الصحيح الحديث أنا النسائي عندنا الآن إن شاء الله سيطبع إن شاء الله، بس ما نسينا الآن الكلام على الحديث. نعم هذا أيضا فائدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا خلقه ورضا نفسه إذا ثبت الحديث.
أحسن الله إليكم.
نعم يراجع الحديث. نعم صحة الحديث. نعم
قوله الصمد اسم من أسماء الله، الصمد اسم من أسماء الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. لهذا قال جمهور السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما الصمد الذي كمل سؤدده، وهو العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، الحليم الذي كمل حلمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده.
يعني هو كامل في نفسه، صمد في نفسه ثم تصمد إليه الخلائق، يعني كامل في نفسه، الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في قدرته، الكامل في جميع صفاته، فهو صمد وقائم بنفسه مقيم لغيره، ولهذا تصمد إليه الخلائق في حوائجها. فهو صمد في نفسه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، كلها محتاجة إليه وكلها فقيرة إليه، ولهذا قيل إن هذا هو الاسم الأعظم. نعم
السلام عليكم. قوله ونفذ فيه حكمه من جميع برياته أي مخلوقاته، جمع البرية يقال برأ الله الخلق أي خلقهم،
من قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية الخليقة. نعم
قوله تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، تفويض من فوض أمره إليه إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه. قوله بل هو بالله أي معتصم به لاجئ إليه متقوم بنصره، إلى الله أي عائد إليه واقف في منتهاه بين يديه.
إلى الله عائد وراجع، عائد إليه وراجع إليه، قول إنا لله وإنا إليه راجعون، قل وإليه ترجعون.
قوله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة، مبعثه صلى الله عليه وسلم من علامات قرب الساعة، كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما. قوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يشير إلى قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قوله أرسله على حين فترة من الرسل، الفترة ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة،
كالفترة بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في أهل الجاهلية. نعم
نحسن عليكم، هل الفترة خاصة بين الرسل وكذلك بين الأنبياء؟
إيه الرسل الذين أرسلوا، أما الأنبياء على ما ذكره المحققون النبي هو الذي يعبر بشريعة سابقة، والرسول الرسول هو الذي رسل أمة كافرة فعبر به بعضهم ورد به بعضهم، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، والأنبياء مثل أنبياء بني إسرائيل الذي كلفوا بالعمل بالتوراة بعد موسى. نعم.
قوله وطموس من السبل، الطموس مصدر طمس الطريق يطمس أي درس ومح أثره، والدروس مصدر درس الشيء يدرس أي عفى ومح. قوله والكفر قد اضطرمت ناره، اضطرمت اشتعلت والتهبت. قوله وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هذا اقتباس من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وإن الله نظر إلى أهل الكتاب فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قوله وليل الكفر مدلهم ظلامه، المدلهم الأسود إذ لهم الليل والظلام كثف سواده.
المدلهم الأسود.
نعم الأسود إذ لهم الليل والظلام كثف سواده، وليلة مدلهمة مظلمة، وأسود مدلهم مبالغ به. قوله شديد قتامه، القتام هو الغبار. قوله مطموسة أعلامه، أعلامه جمع العلم وهو ما ينصب في الطريق ليهتدى به.
قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون. نعم.
قوله في حنادس الظلم، الحندس الظلمة، وليل حندس مظلم، وأسود حندس شديد السواد، والحنادس ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن.
ما هي؟
لعل نهاية الشهر.
يعني في آخر الشهر. نعم استسرار القمر. ها؟ طيب ثلاث آيات يعني هذا يعني من الإطلاقات. اطلقت العرب ثلاث ليال من جاءت التحديث ثلاث ليال ايش؟
ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن.
يعني في آخر هذا ما ولا في آخر الشهر.
أحسن الله عليكم. قوله
ومن استسرار القبر يعني اختفاؤه. واختفاء فيه ظلمة. نعم.
أحسن الله عليكم.
ثلاث ليال في آخر الشهر
عندك؟
إيه في آخر الشهر في البحث أحسن الله عليك. في البحث قال ثلاث ليال في آخر الشهر لظلمتهن، الحنادس ثلاث ليال في آخر الشهر،
هذا في
اللغة تكون ساقطة كلمة آخر أحسن الله عليك.
هذا في اللغة؟
نعم أحسن الله عليك.
في كتب اللغة؟
نعم أحسن الله عليك.
من ذكر القاموس ولا؟
في معجم المعاني الجامع.
طيب يعني يضاف في آخر.
قال الحنادس آخر ثلاث ليال في الشهر القمري.
صحيح هي التي يختفي فيها القمر وهي استسر القمر يعني اختفى. نعم
لعلها ساقطة كلمة آخر من
المعنى لا ساقطة بالطبع على. نعم
بسم الله عليكم. قوله وأغنى به بعد العيلة، العيلة والعالة الفاقة، ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
العيلة والعالة الفاقة.
نعم
نعم طيب بسم
الله. قوله وقلوبا غلفا، غلفا أي مغلفة، يقال قلب أغلف بين الغلفة كأنه غشي بغلاف فهو لا يعي شيئا.
صلى الله السلام والعافية.
قوله ونصح نعم هنا ونصح الأمة، قالوا في في, في 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 نسختين زيادة وكشف الغمة أو نسخة والمطبوع
كشف الغمة يعني في بعض النسخ.
نعم قوله وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فكان صلى الله عليه وسلم مطيعا لأمر الله تعالى له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت.
نعم الزنادقة يقول اليقين العلم، إذا وصل العلم سقطت العبادة، هذا قول الزنادقة الصوفية وغيره، يقولون إن الخاصة تسقط عنهم التكاليف إذا وصل إلى اليقين وهو العلم. هذا من أبطل الباطل، الكفر والضلال. ما في أحد تسقط عنه التكاليف إلا إذا فقد العقل. ما أمرتك إلى اليقين الموت. نعم.
قوله: وضع عنه وزره، كما قال تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قوله: على من خالف أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه
جعل رزقي تحت
ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه البخاري عن ابن عمر معلقا.
اقتباس، يعني اقتباس المؤلف في الخطبة، اقتبس هذا من الحديث. نعم.
قوله: وأقسم بحياته، كما قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وإقسام الله تعالى به تشريف له صلى الله عليه وسلم وتكريم. قوله: فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله، يعني أن الأمور المذكورة لا تصح إلا بالجمع بين الشهادتين، فلا تكفي شهادة التوحيد حتى يقرن بها شهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا طلقت أحدهما دخل فيها الأخرى، وإذا اجتمع كذلك
انتهى.
طيب،
وفق الله جميعا.